سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها زرع بويضتها في رحم أخرى، في رحم أخرى مضاف هذا العتب، بعد تلقيحها بحيمن زوج الأخرى. امرأة عندها زوج ما عندها زوج ما يهم، يأخذون البويضة منها ثم يلقحوها بمني رجل أجنبي لهذه المرأة. بعد التلقيح يزرعونها في رحم زوجة هذا الرجل الأجنبي، رحم زوجة صاحب الحويمين. يقول هنا: والمناسب الجواز لعدم الجزم بشمول الارتكاز المتقدم. ارتكاز المتشرع ما ينطبق هنا. ليش؟ لأنه في رحم صاحب الحويمين، زوجة صاحب الحويمين، ما أدخلوا نطفة رجل أجنبي، نطفة زوجته، ومو أدخلوا النطفة، أدخلوا النطفة الملقحة. صار معلوم؟ إنما اللي صار في رحمها بوجه غير مأنوس إدخال بويضة امرأة أجنبية في رحم امرأة ثانية، هذا اللي صار. وإلا هذه البويضة هي ملقحة بالحويمن. حويمن من؟ حويمن نفس الزوج اللي يردون يزرعون هذه البويضة الملقحة في رحمها، في رحم زوجها، من ماء من حويمن زوجها لقحت. فما عندنا دليل على الحرمة، والارتكاز ما يشمل الموت.
يعني المناسب عند الشيخ الإيراني هو الجواز لعدم سيرة المتشرع لا تشمل هذه الحالة.
أي. وهل أم الجنين هي الأولى أو الثانية أو كلتاهما أو لا أم له؟ رجح بعض كونها الأولى، صاحب تحرير الوسيلة.
نعم.
ولعله لكون بوضعتها مبدأ تكوين الجنين في الصلب والترائب. الترائب هذه هي الأمة. ورجح بعض كونها هي الثانية، الأمة اللي تحمل وتلد، لأنها التي ولدت. وقد قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. النساء هذه مع المرأة بعد المظاهرة ما تصير أم، ويقول لها ظهر كظهر أمي، ما يصير بهالكلام أم. إن أمهاتهم ما أكو أم إلا اللاتي ولدنهم. وفيه هذا الاستدلال يحتمل، بس مو الحصر الموجود هنا حصر حقيقي. إذا كان حصرا حقيقيا هذا الاستدلال تمام، لكن ربما يكون إضافيا، يعني بالنسبة إلى هذه الزوجة التي قال لها ظهرك كظهر أمي، لا لا هاي ما تصير أم. الأم ماكو إلا اللي ولدته. وربما يكون هو الظاهر، ويكفي الاحتمال. زين، شنو الظاهر وشنو اللي يكفي الاحتمال؟ كون الحصري إضافيا، أي بالإضافة إلى المرأة المظاهرة منها. بالنسبة إليها قال: إن أمهاتكم. أمهاتهم إلا اللاتي ولد. ومن هنا لا يمكن أن يستفاد منها نفي نفي أمومة المرضعة بهذا الاعتبار. إذا أم أرضعت طفلا، امرأة، هاي تصير أم رضاعية لو لا؟ إذا هذا الكلام كان استثناء حقيقي، إن أمهاتكم إلا اللاتي ولدنهم، كان الأم الرضاعية أيضا ما تصير أم. ومن هنا لا يمكن أن يستفاد منها نفي أمومة المرضع التي أثبت الكتاب العزيز ذلك بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أو أمومة أمهات المؤمنين اللاتي قال في حقهما وأزواجه أمهاتهم. طيب، ومن خلال هذا ربما يظهر ما يمكن في توجيه الاحتمالين الآخرين.
الزوجة الثانية أو كلتاهما؟
أي لا، كلتاهما أو لا أم له.
نعم،
نقول لا أم له هذا غير صحيح.
غير صحيح،
نعم. لأنه هاي أم ولدته. كلتاهما الأولى والثانية هاي أم صحيح ولدته.
نعم.
ها؟
نعم.
لكن يمكن أن تكون الأولى أيضا. موشي صاحبة ترى بواي ضاي. شنو المشكلة؟ لأن هذه تقول أمال يعني التي ولدته أم. موشي زين، ما يمنع أن تكون صاحبة البواضع أيضا أم. ولعل الأقرب كون الأم هي الأولى، لأن ذلك هو المفهوم عرفا من الأمومة، فيصار إليه ما دام لا تحديد شرعا في البيت.
أنا صاحبة البويضة.
صاحبة البويضة هي الأم. أما التي ولدته هاي ما تكون أم، لأن الآية اللي تقول إلا اللاتي ولدنهم تقصد نفي الأمومة عن الزوجة المظاهرة.
نعم.
بس هذا هو المقصود.
صحيح، حصر إضافي.
أي. لكن ليش حصرها بصاحبة البويضة فقط؟ فلتكون اثنيناتهم أم.
نعم.
كما أن شخص متولد من أم لكن أمه ما عندها حليب، تجي امرأة ثانية ترضعه. عد أمي.
نعم.
الأم رضاعية والأم
حقيقية.
حقيقية. فالأقرب حسب رأينا ربما يكون أن كلا المرأتين هي أم، كما أن السيد السيستاني يحتاط بالنسبة إلى ثبوت أمين لهذا الشخص.
نعم.
ولو لم يمكن تعيين أحد الاحتمالات فهل يمكن الاستعانة بالآص؟ قد يقال بنفي الأمومة والبنوة باستصحاب العدم الأزلي بل النعتي.
عن الثانية.
أي هذه قبل أن تلده وقبل أن تزرع النطفة الملحقة ملقحة في رحمها ما كانت أم.
نعم.
بعد أن زرعت وبعد أن ولدته هل أصبحت أم أم لا؟
يستصحب
العدم الأزلي
أو النعتي. نعم.
العدم الأزلي بأي اعتبار؟
نعم.
باعتبار أن العدم، عدم الأمومة من الأزل ثابت.
نعم.
فبهذه التغييرات يمكن أم لا؟ فهذا شيء آخر. وأما النعتي، ما دام كان الولد في رحمها قبل أن تلده ما كانت أم. ما يصدق الأمومة. إذا ولدته هل تصدق الأمومة بمجرد الولادة أم لا؟ المرأة الحاملة
الأم الثانية.
المرأة الحامل بمجرد الحمل يصطف عليها أم
بعد الولادة
بعد أحسن فإن نعتي بلحاظ حين الحمل وبعد الولادة بهذا الاعتبار
يعني حين الحمل ليست بأم
فنستصحب حصول الأمومة بمجرد الوضع أم لا نستصحب عدم صدق الأمومة ويرده أن الشبه في المقام مفهومية والاستصحاب لا يجري فيها لتردد المورد بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع المشكلة مو في صدق الأمومة وعدم الصدق حتى تكون الشبه مصداقية لا المشكلة في أن مفهوم الأمومة يختص باللي يتكون من البويضة وتلده أم لا مفهوم الأمومة عام يشمل حتى صاحبة البويضة وإن لم يتلده حتى من تلده وإن لم تكن صاحبة البويضة جميع هذه الموارد الأمومة تنطبق عليها إذن فمفهوم الأم محل كلام إذا كانت الشبه مفهومية الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية ليش؟ لأنه إما أم وإما ليست بأم قطعا أمره دائر بين اليقين بالأمومة وعدم اليقين إذا تصدق الأم المفهوم الأمومة يشمل هيك مرأة فهي أم قطعا إذا ما يشملها فليس بأم قطعا وعلى هذا يكون المناسب الرجوع إلى الأصول الأخرى المناسبة بلحاظ كل أثر كاستصحاب عدم ثبوت حق الحضانة مثلا لأي منهما واستصحاب عدم إرث أي منهما وعدم إرثه هو منهما
على هذا يكون مناسب رجوع إلى الأصول الأخرى المناسبة بلحاظ كل أثر نعم استصحاب عدم ثبوت حق الحضانة
أنت شنو أي شيء تريد تثبته بالأمومة حق الحضانة
نعم.
الأمومة ما في مجال لجريان الاستصحاب حتى نقول نستصحب بقاء الأمومة أو عدم الأمومة
أنا شبهة مفهومية
أي فنلتجئ إلى شنو إلى جريان الاستصحاب في الآثار والأحكام
نعم.
وجوب ثبوت حق الحضانة وعدم ثبوت حق الحضانة
نعم.
وجوب الإنفاق مثلا الإرث واستصحاب عدم صحة العقد بينه وبينهما وبمن يتقرب بهما هاي الاستصحابات نقدر من ناحية أثرية أثر إيه
الأولى ولا الثانية
لا الأولى ولا واضحة هذا لو لم يحصل علم إجمالي منجز في البين وإلا فالأصول لا تجري في أطرافه كما هو واضح زين صاحبة البويضة واللي ولدته إذا شككنا في صدق الأمومة في كل واحد أحيانا نعلم ما يمكن بدون أم أحدهما هي الأم بس من هي ما ندري فصار علم إجمالي بوجود الأم بل مو شبه مفهومي لا هذا غير الشبه الشبه المفهومية بالنسبة إلى صدق الأم للتي ولدته من دون أن تكون البويضة منها
نعم
هل مفهوم الأم ينطبق عليها أم لا هاي شبه مفهومية بالنسبة إلي ما نقدر نجري استصحاب عدم الأمومة ولا استصحاب الأمومة
نعم
صحيح زين ولكن إذا صار لنا علم إجمالي بأن أحدهما هي الأم واقعا عند الله
نعم.
عند الله ما يمكن أن يولد أن يكون الولد يمكن بدون أب أما بدون أم يصير
نعم.
بدون أب وأم هم يصير مثل آدم
نعم.
بس احنا ندري ان الله ما خلقه خلقا ابتدائيا، بل متكون من نطفة ومن بويضة. لو لم يحصل علم إجمالي منجز في البين، وإلا إذا كان علم إجمالي منجز فالأصول لا تجري في أطرافه، فنحتاط في الإرث أن يتراضيان.
يعني الأصول التي تنفي الأمومة لا تجري.
أي الأصول العملية بعد.
نعم.
الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، كل علم إجمالي هذا إما هذا خمر إما هذا، تقدر تقول أصالة الطهارة نجري في هذا وأصالة الطهارة في هذا، لا، العلم الإجمالي بوجود الخمر هذا يمنعنا عن إجراء الأصول في أطراف
الأصول الترخيصية
مثلا، أي. إلا إذا كان هذا العلم الإجمالي غير منجز، شلون؟ مثل الاضطرار، مثل الخروج عن محل الابتلاء وغيره.
نعم.
فالأصول لا تجري في أطراف كما واضح. مثال ذلك، علم الولد إما بحرمة نظره إلى هذه أو لزوم الإنفاق عليها.
نعم.
وكعلم كل واحدة إما بلزوم الإنفاق عليه وصلته ونحو ذلك، أو حرمة إبداء زينتها له.
هذه الإجابة عشان يريدنا في علم الإجمالي.
مثال العلم الإجمالي، إذا الولد يقول نظري إلى هذه المرأة إما حرام،
نعم،
أو يجب علي الإنفاق عليها،
نعم،
زين الاحتياط هنا يمكن
علم إجمالي، نعم،
أي الاحتياط ممكن، والعلم الإجمالي هنا مو منجز. ليش؟
نعم.
لأنه يجوز له أن ينفق عليها، مو شي، ولا يرى ينظر إليها، يحرم النظر عليه، شنو المشكلة؟ يتمكن من الاحتياط.
نعم.
موتي؟
صحيح.
إذا تمكن من الاحتياط فعليه بلزوم الاحتياط. نعم. إذا ما يمكن الاحتياط ذاك شيء آخر. وكعلم كل واحدة
يعني
إما بلزوم الإنفاق عليه وصلته ونحو ذلك، أو حرمة إبداء زينتها له. كل من هذين المرأتين بالنسبة إلى هذا الولد، يعني صاحبة البويضة وكذلك التي ولدته،
نعم،
اثنينات، كل واحدة هاي شو تقول؟ تقول هذا إذا ولدي يجب علي الإنفاق ولا يحرم إبداء الزينة، إذا غير ولدي ولم يكن ولدي لا يجب علي الإنفاق بس يحرم إبداء الزينة له، موتي، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. هذا ابن لمو ابن،
إذا كان ابن يجب عليه الإنفاق،
أي، ولا يحرم إبداء الزينة. إذا مو ابن
يحرم
إبداء الزينة ولا يجب الإنفاق، موشي؟ زين، هذه تتمكن من الاحتياط لا لا؟
إنه يعني يجب عليه الإنفاق
حرمة إبداء الزينة ولا تبدي زينتها،
ويجب عليه الإنفاق،
ويجب عليه. شو المشكلة إذا كان ممكن؟ فهذا العلم الإجمالي يمكن امتثاله.
نعم.
زين، إذا أجرى بالنسبة إلى إبداء الزين،
يعني هذا يشرح علم الإجمال جايبه هنا علشان يقول إنه يمكن الاحتياط.
أي نعم. أما عدم جريان أصول الترخيصية في الأطراف، لأنه إما يلزم من جريانها الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الفعلي كما بنى عليه الشيخ الأعظم أو شيخنا، أو يلزم كون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، وكلاهما بعيد، فتكون أدلة الأصول منصرفة عن ذلك كما بنى عليه سيد الشهيد الصدر، أو لأن نفس المناقضة تصلح عرفا لأن تكون قرينة لبية على انصراف أدلة الأصول إلى خصوص الشبهة البدوية. صار معلوم؟ المنشأ عدم جريان الأصول إذا كان العلم الإجمالي منجز شنو؟
نعم.
لأنه أنت تستطيع من الإطاعة لو لا، أي بالاحتياط.
نعم. هذا مثال.
الإطاعة ممكنة غير.
نعم.
زين. أنت إذا أجريت الأصول راح يصير ترخيص في المخالفة القطعية. ولهذا الأصول لا تجري في الأطراف، في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح، كلا الطرفين يلزم الترخيص في المعصية القطعية. السيد الشهيد يقول ما تجري الأصول لكن لا بمناط لزوم المخالفة القطعية، لا لا. بل بمناط أن مفاد أجل الأصول العملية والترخيص، مفاد العلم الإجمالي هو الإلزام، موشي؟
نعم.
إذا أجرينا الأصول دون الإلزام معناه أن الترخيص يكون أهم من الإلزام، والحال بالعكس، في الحقيقة الإلزام أهم.
إنه العلم الإجمالي. نعم.
إيه. أنت إذا تدري أن الشارع كلفك بهذا، ها؟
نعم.
إذا كلفك به أنت لابد أن تطيعه ولا تعصيه.
نعم.
حرم عليك الخمر.
نعم.
حرمة الخمر أهم من جواز ارتكاب أحد الأطراف مثلاً.
نعم.
فإحنا ما نقدر نجري الأصول لأنه يلزم أهمية الترخيص على الإلزام، وهذا غير صحيح.
يعني نعم.
أو يلزم كون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، ولهذا في هذه الأمور الإلزامية رفع اليد عن شنو؟
عن إجراء الأصول العملية،
كما في الجهر والإخفاض. أنت بالجهر والإخفاض يجب لو ما يجب؟
أصول ترخيصية.
يجب الجهر لو ما يجب في صلاة الفجر؟ يجب. إذا نسيت الجهر، إذا كان الإلزام مهم يجب عليك إعادة الصلاة، لكن بما أن الشارع قال لا تعيد صلاتك، جعل الترخيص في صورة النسيان أهم من الإلزام بالجهر. صحيح. لكن بالنسبة إلى الخمر، هذا خمر أو هذا معلوم بالإجمال أنه خمر، الشارع يقول لك لأن الإلزام هنا مهم وذات أهمية ما أرخص لك تشرب الخمر المعلوم بالتفصيل أو المعلوم بالإجماع.
نعم. وكلاهما بعيد، قصدك المخالفة القطعية أو كون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي.
أي كون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، واثنيناتين بعيدة.
والمخالفة القطعية.
أي نعم. كما بنى عليه السيد الشيخ.
تكون الأصول الترخيصية منصرفة.
أو نجعل كلاهما يعني الغرض الترخيصي في كلا الطرفين، فيها إجراء الأصل العملي في كلا الطرفين.
القطعية
مو هذا هنا رأي كان شيخ الأنصاري وشيء. أو يلزم كما هو كما بنى عليه السيد الشهيد. السيد الشهيد بنى على هذه، على انصراف الأدلة لكون الغرض الترخيصي أهم.
يفكلهم سواء المخالفة القطعية
أو اثنيناتهم بعيدة. هيك الفسرة أنا ما أشوف التفسير له.
أو الغرض الترخيصي أهم بعيد يعني.
أي.
يلزم بعيد.
أو لأن نفس المناقضة تصلح عرفا لأن تكون قرينة لبية على انصراف، أنه رفع ما لا يعلمون إنما يدري في ما لا، إذا لم يناقضه رفع ما لا يعلمون آخر، نفس المناقضة بينهما تكون قرينة لبية على أن هذه المجالات ما تجري أصول الأصول الترخيصية.
إذن طبق على هذا المثال إنجاب المناقضة
يا
الإجمالي، يعني كيف
الترخيص في حرمة في بعدم حرمة النظر والترخيص بعدم لزوم الإنفاق، يقول لك لا الإنفاق واجب ولا يحرم إبداء الزينة. زين إذا ما يحرم إبداء الزينة يعني ولد فيجب الإنفاق، إذا ما يجب الإنفاق يعني يحرم إبداء الزينة لأنه صار أجنبي هذا مو ولد، فالجمع بينهما تصير مناقضة.
يعني لو جاي الترخيص في أحدهما
الترخيص في كليهما ليش في أحدين في كليهما تصير مناقضة،
أو لأن نفس المناقضة تصلح عرفا لأن تكون قرينة لبية على انصراف أدلة الأصول إلى خصوص الشبهة البدوية.
صار واضح؟ لأنه كل شيء لك حلال رفع ما لا يعلمون مختص بالشبه البدوية لأعم من الشبه البدوية المقرونة بالعلم الإجمالي. فيقول تختص بالشبه البدوية لأن في العلم الإجمالي يلزم المناقضة.
نعم.
الله صلى الله عليه محمد وآل محمد.
أحسنتم شكرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.